بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب التفسير في تفسير سورة التوبة: باب. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. قال: حدثني إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لما توفي عبد الله ابن أبي جاء ابنه عبد الله ابن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأعطاه قميصه وأمره أن يكفنه فيه ثم قام يصلي عليه، فأخذ عمر بن الخطاب بثوبه فقال: تصلي عليه وهو منافق، وقد نهاك الله أن تستغفر لهم. قال: إنما خيرني الله أو أخبرني الله فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فقال: سأزيده على 70. قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصلينا معه. ثم أنزل الله عليه: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا دليل النسخ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ذلك المنافق عبد الله بن عبي في حين لم ينهه ربه، وإنما نزل قول الله: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فعلم من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا للتخيير، ثم نزل النهي عن ذلك الواضح: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، أي لا تشيعه ولا تحضر جنازته، فإن هذا نهي عن الصلاة عليه، ونهي عن كذلك أيضا القيام على قبره لدفنه، لا سيما في شأن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما مات عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب لم يشيعه، قال علي: يا رسول الله، إن عمك الشيخ الضال قد مات. قال: اذهب فواره ولا تحدثا شيئا. فمواراة الكافر مطلوبة دفعا لما يحصل من أذية بجثمانه للأحياء، ثم أماته فأقبره. أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. أما تشييعه وهكذا الصلاة عليه فهذا دليل على النهي، ومواراة يقوم بها بعض الناس يقومون بذلك كما تواري سوءة سائر الحيوانات. وقد استدلوا بهذا الحديث من حيث أنه قد كان ابن عبي أنزل في حفرته فأمر به فأخرج من قبل أن يدفن، استدلوا به على جواز إخراج الميت من قبره إن لم يكفن فيكفن، إن لم يغسل فيغسل ثم يعاد للدفن، أخذا من هذا العموم: وإن لم يكن قد دفن فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر به فأخرج ثم كفنه في ثوب الله. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان متطاوعا مع أصحابه، فولد عبد الله بن سلول رجل صالح، لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على والده وتكفين والده أطاع في ذلك، لا سيما ولم يكن نزل عليه نهي صريح، وبعد أن أبان الله كفره إنهم كفروا بالله ورسوله، لم يصل النبي صلى الله عليه وسلم على أي منافق علم نفاقه. وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أراد عمر أن يصلي على بعضهم، دعي لجنازة بعض الناس فأراد أن يصلي، فمسكه حذيفة قال يا أمير المؤمنين إنه منهم، فترك عمر وجرى عمل المسلمين على ذلك، عمر لم يصلي على ذلك. ثم قال أنشدك الله، يقول لحذيفة هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم؟ قال لا. والشاهد من ذلك أنه إذا علم الإنسان أنه منهم لا يصلي عليهم، كما لم يصلي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكما لم يصلي عليهم عمر بعد ذلك، ولا كذلك الأمة. أما من لم يعلم حاله فأنت تصلي على سائر المسلمين لحكم الإسلام، لشهرة ذلك بالإسلام. جاء من طريق معمر عن الزهري قال قال حذيفة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إني مسر إليك سرا فلا تذكره لأحد، إني نهيت أن أصلي على فلان وفلان، ذكر رهطا ذوي عدد من المنافقين. قال فلذلك كان عمر إذا أراد أن يصلي على أحد استتبع حذيفة، فإن مشى معه وإلا لم يصلي عليه، خاصة في من يشك في حاله. أما صلحاء الصحابة والمشاهير بالخير صلى عليهم، لكن هناك أناس يظهر من أقوالهم وأفعالهم ما تم تنقبض النفوس منهم، هذا الذي ينطبق عليه هذا المعنى، كما قال الله عز وجل ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، ثم قال ولتعرفنهم في لحن القول. فتجد المنافقين لهم من الأقوال ما يعلم بذلك نفاقهم، يعرف بذلك نفاقهم، ولو لم يقولوا نحن منافقون، لكن من خلال أقوالهم وأفعالهم. وفي هذا دلالة على أن الكفار يقبرون لقوله ولا تقم على قبره، على قبره، وأنه يقال قبور المشركين وقبور المسلمين، ويعلم من ذلك أن المنافق لو كان اعتقاديا أنه سيلحق بقبور الكافرين ولا يلحق بقبور المسلمين. وفي هذا من قوله فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا معه، أن الاجتهاد إذا حصل الإنسان اجتهاد فأخطأ معفو عنه، وأن هذا كان اجتهادا للنبي صلى الله عليه وسلم وصلوا معه، وهذا هذه الصلاة في شأن من على منافق من المنافقين وهي لا تجوز، ولكن لما سمعت إني خيرت فاخترت، اجتهد النبي ذلك فصلى عليه. وأن الكافر يقال عنه فاسق من باب أولى، فلا أكبر من فسق الكفر، والفسق هو الخروج عن الحق، ففسق عن أمر ربه، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، سمى الله إبليس فاسقا أنه فسق أي خرج عن أمر ربه، تمرد على أمر الله، فإبليس فاسق. فيقال كل كافر فاسق، كل كافر فاسق وفسقه أكبر، وليس كل فاسق كافر، لأنه قد يكون عنده فسق دون الكفر، معصية من المعاصي. قال الله عز وجل والكافرون هم الفاسقون. وقد كانوا يدعون النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة على جنائزهم، وهو يتحرى ذلك، حتى لما ماتت امرأة في الليل كانت تقم المسجد، دفنوها وما أرادوا أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح: ألا آذنتموني؟ أي لماذا ما أخبرتموني؟ ثم ذهب وصلى على قبرها. ففيه الحرص على الصلاة، حرص على الصلاة على الجنازة لما فيها من فضل للمصلي، فإن الصلاة على الجنازة يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة فله قيراط، القيراط مثل جبل أحد أي من الأجر، ومن صلى عليه وشيء حتى تدفن كان له قيراطان، هذا أجر عظيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على مثل هذه الأجور. وهكذا فيه فضل للمصلى عليه، فإن الصلاة شفاعة، المصلون يشفعون في الميت ويدعون له بالرحمة. من صلى عليه 40 لا يشركون بالله شيئا شفعوا فيه، فهذه شفاعة من أهل التوحيد. فمن تيسر له أن يصلي عليه أهل التوحيد فهذه مكرمة له، أهل السنة، أهل التوحيد، أهل الخير، أهل الصلاح، ولو قدر 40، فكيف إذا زاد أعداد. ويا سبحان الله، حضرنا مرة من المرات صلاة في بعض أماكن العوام، هناك بعض الأمكنة ما رأينا فيها تلك العناية بالدعاء له، ولا تلك العناية كذلك بما يعني بشؤون الميت، وعبارة عن محاضرات تقام عند الميت وهكذا إعلانات عن مواضيع وأشياء، يتخذون الجناز عبارة عن ما يتعلق بتمديد ثارات وما يتعلق عن هذه أشياء ما كانوا يسلكونها السلف رضوان الله عليهم ولا كانوا زمن النبوي. وإنما من شأنها الجنازة أنها يسار معها، ثم يعتنى بالصلاة عليها، ثم بالدفن، ثم بالاستغفار على الميت، ثم دون تلك الاستغلالات التي هي عبارة عن ما يتعلق بالثارات، أو عبارة عن ما يعني ماذا بتمديد ثارات، أو عبارة عن كذلك أشياء تنبيهات على أمور، أو مدائح وثناء على الميت من باب يعني عن طريقة الجاهلية، هذا ما يطلب منهم، يطلب الدعاء له: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. هو أحوج ما يكون، الحي والميت، الناس بحاجة إلى ربهم، أحوج ما يكون الناس إلى مغفرة الله سبحانه، والميت أحوج ما يكون إلى ذلك، وإلى استغفار الأحياء له وشفاعة الأحياء فيه ودعاء الأحياء له. ولهذا من وفقه الله أن يكتسب بإسلامه وإيمانه وتقواه محبة إخوانه المسلمين ودعاء إخوانه المسلمين له، هنيئا له، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. يدعو له، هذه مكرمة له، تبقى صدقة مستمرة بعده، صدقة جارية علم ينتفع به، هو من الصدقات الجارية والأعمال الجارية نفعها، أو ولد يرزق ولد، ذكر كان أو أنثى، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، لا تدري الذكر أو الأنثى، ما تدري من أين يأتيك الخير، من بنت صالحة أو أخت صالحة أو امرأة صالحة تدعو لك بعد موتك فتستفيد تلك الأجور من ورائها، أو ولد صالح لا تدري، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، أو تلميذ صالح أيضا يوفقه الله أنه يدعو لك ويكرر الدعاء ويكثر منه، كل هذا، أو جار صالح أو أخ صالح يذكر ما عندك من الخير وما عندك من مما أكرمك الله عز وجل به من مكارم الأخلاق فيذكرك ويدعو لك، فاستفد هذا الدعاء، أنتم شهداء الله في أرضه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: يوشك أن تعرفوا أهل الجنة وأهل النار. قالوا: بماذا يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيء، أنتم شهداء الله في أرضه. ومر بجنازة فأثنوا عليها الناس خيرا فقال: وجبت. ثم مر بأخرى فأثنى عليها الناس شرا قال: وجبت. قالوا: ما وجبت يا رسول الله؟ قال: أما هذه فأثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وأما هذه فأثنيتم عليها شرا وجبت لها النار، أنتم شهداء الله في عرضه. هذا يتحراه الإنسان أن يكون له نظر إلى الأمام وتفكر في العواقب، إلى ما سيقدم عليه وما سيكون وراءه، إلى ما يقدم وما سيكون وراءه من خير أو شر، هل يكون ذلك نافعا له في دار القرار أم لا. ثم إن هذه الحياة حياة لا يفرح بها إلا من كان في عمل صالح، أما في غير الصالح فوالله غير مفروح بها. وهذا سائل يقول: رجل يصلي الجمعة ويترك بقية الصلوات عمدا، إذا مات تارك صلاة، لو ترك فرضا واحدا عمدا ومات بعده مات تارك صلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر حبط عمله. فلو قدر أنه ترك صلاة العصر أو صلاة الظهر أو صلاة المغرب أو صلاة الفجر أو صلاة من الصلوات الخمس ومات بعدها مات تارك صلاة. فإن قدر أنه مات عقب الصلاة التي صلاها، كان يكون صلى صلاة من الصلوات ومات عقبها، وكانت له نية على المداومة والمثابرة على الصلاة، مات من المصلين على توبة علمها الله منه. وإن كانت له نية على الانفصال، يكفي هذا الصلاة وما سأصلي، مات تارك صلاة. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، خبر صريح ما يحتاج إلى مزيد تأويل، هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا يا إخواني في الله كرسوا جهودكم، ضاعفوا جهودكم في الدعوة إلى الصلاة، إقامة الصلاة والعناية بالصلاة في القرى النائية والذين عندهم غفلة، وفي كثير من أماكن المعسكرات والموظفين فإن عندهم من هذا تفريط واسع في الصلاة، وهذا محكوم عليه بالكفر يقينا، من تركها فقد كفر. قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، يعني هذا فاصل، إذا ترك الصلاة انفصل عن المسلمين، جاء في حيز الكافرين، فاصل حاجز. فهذا مهم أن يدعى إلى الإسلام، شتى سبله وأنواعه، من ذلك الصلاة ركن من أركان الإسلام، من هدم هذا الركن هدم دينه، لا حظ له في الإسلام. ترك الصلاة كلها أو ترك بعضها لا فرق، لا فرق بين من صلى بعضا وترك بعضا في حكم أنه تارك صلاة، وبين من صلى وبين من تركها كلها. على هذا فمن علمت أنه تارك صلاة لا تصلي عليه، وإذا كان ما تعلم لا هذا ولا هذا صلي، باعتبار بلاد المسلمين الأصل فيها الإسلام، صلي على جنائز المسلمين. أما إذا تبين لك أنه تارك صلاة إلى أن مات، تنحى لك لا تصلي عليه، لا أهل الفضل ولا غيرهم. هناك من يتنحى عن الصلاة عليهم أهل الفضل أهل العلم زجرا لأمثالهم، وهكذا أيضا نكاية بهم، هؤلاء كقاتل نفسه: صلوا على صاحب على أخيكم. وبداية الأمر كان في المديون، حتى فتح الله النبي صلى الله عليه وسلم كثرت يعني الغنائم، كان يقضي الدين ثم يصلي عليه. وهكذا أهل الكبائر أهل العظائم لا يصلي عليهم أهل الفضل، وواجب أن يصلي عليهم الناس لأنه مسلم، والصلاة على المسلمين على المسلم ما دام مسلم واجبة، حتى وإن كان عنده معاصي كقاتل نفسه أو قاتل نفس حرمها الله أو كذا، صلي عليه المسلمون مسلم، لا يجوز أن يترك الصلاة عليه، هذا من حق المسلم على المسلم، صلوا على أخيكم. وأهل الفضل يعتزلون الصلاة عليه زجرا. أما من علم كفره أو نفاقه الاعتقاد فيكف عن الصلاة عليه سائر الناس، لا يصلي عليه المسلمون. هذا من أدلة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما سبق بيان ذلك. والصلاة عليه لا أجر فيها بل فيها إثم، لأنه ارتكب محظورا منهيا عنه، فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب، والندم ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب. وضابط المكروه عكس ما ندب، كذلك الحرام عكس ما يجب. معنى ذلك على أن ارتكاب المنهي عنه إثم، أي منهي عنه، إلا أنه يتفاوت، منه ما يكون إثم يعني معنى أنه حرام، ومنه ما يكون مكروه، ومنه ما يكون كبيرة، ومنه ما يكون أكبر، هكذا. نسأل الله أن يختم الجميع بالحسنى. إلى هنا بارك الله فيكم.